بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. قال: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الباب هو باب الخوف من الشرك، سبق الكلام عليه. ثم إن الشيخ كعادته يذكر بعد الباب بعض المسائل المأخوذة من النصوص التي أوردها تحت هذا الباب. فقال رحمه الله: المسألة الأولى الخوف من الشرك، يعني أنه يشرع أن يخاف المسلم من الشرك، وأن هذا الخوف خوف له ما يبرره من خطورة الشرك وكثرة من وقع فيه من الخلق، هم أكثر الخلق، ولهذا خاف منه حتى أئمة الموحدين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثانية أن الرياء من الشرك.
الثانية أن الرياء من الشرك، والرياء هو أن يظهر العبد أعماله لأجل أن يمدحه الناس عليه ويثنوا عليه بها، فيكون قصده من هذا طلب المحمدة والمكان في قلوب الناس، نسأل الله العفو والعافية. وهذا حكمه شرك أصغر، هذا من حيث الأصل، وقد يكون شركا أكبر في بعض الصور، وسيأتي إن شاء الله له باب مستقل. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
نعم، أن الرياء من الشرك الأصغر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا هذا من حيث الأصل، إلا فقد يكون هناك، قد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر، كأن يكون في أصل الدين كرياء المنافقين وما أشبه ذلك. نعم.
ثم قال الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
نعم، أخوف ما يخاف عليهم الشرك، ولهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخافه عليهم أكثر من خوفه عليهم من المسيح الدجال، والصالحون يخاف عليهم من الشرك الأصغر ومن الرياء أكثر من غيرهم، الرياء بالذات أكثر من غيرهم، لأنهم صالحون يعانون ويجتهدون في العبادة وفي طلب العلم وما أشبه ذلك من الأعمال التي من طبيعتها أن تكون أمام الناس في كثير منها، فلهذا كان الخوف عليهم أكثر من غيرهم، كان الخوف عليهم من الرياء أكثر من غيرهم. أما غير الصالحين فهم لا يظهر أصلا منهم الصلاح، إنما يظهر منهم ضد ذلك، لكن الصالحين لأنهم صالحون يظهر منهم الصلاح والخير، فقد يتسرب إلى القلوب ويتسلل إليها على حين غفلة من أهلها الركون إلى مدح الناس وثنائهم، وأمر خطير وخفي قد يسري إلى القلوب من حيث لا تشعر، ولا يخلص العبد من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. يجب على المسلم الحريص على نفسه والخائف على دينه وعلى عمله من أن يحبط أن يكون دائما لجئ وكثير الالتجاء إلى الله عز وجل أن يخلصه من هذا الشرك ومن الرياء، وأن يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله عز وجل ويجاهد نفسه على ذلك. والله سبحانه وتعالى كريم، إذا لجأ إليه العبد وانطرح بين يديه وأظهر الرغبة والفاقة وجاهد نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على هذا الأمر المهم وهو الإخلاص، ويخلصه من هذا الخطر العظيم وهو الرياء، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله: الخامسة قرب الجنة والنار.
قرب الجنة والنار، كما في الحديث: الذي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، والذي يشرك به شيئا دخل النار. الحديث الآخر: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار كذلك. فما بين الإنسان وبين ذلك إلا كلمة، كلمة الكفر توصله إلى النار، كلمة التوحيد توصله إلى الجنة. النار ليست بعيدة عن الإنسان، فلهذا لا يأمن المؤمن الصادق، لا يأمن من دخول النار. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن من مكر الله، ويكون دائما الخوف من النار وشديد الهرب من النار ومن أسبابها، وفي نفس الوقت لا ييأس من رحمة الله، ويكون دائما الرجاء في دخول الجنة، فيكون بين الخوف وبين الرجاء. نعم.
ثم قال: المسألة السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد.
كما سمعنا في حديث: من دخل، من لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة، ومن لقي يشرك بشيء دخل النار. وفي حديث أخرى كثيرة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجنة وبين النار، كما في الحديث: النار أقرب لهم شراك النعلي، والجنة كذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كتاب الله جل وعلا نجد أن الله جل وعلا يذكر النار وما فيها أو حال أهلها، ويذكر الجنة وما فيها، حتى يكون العبد بين الخوف والرجاء، طامعا في ثواب الله، خائفا من عذاب الله. الخوف يسوقه إلى مرضاة الله، والرجاء يحدوه، والمحبة تقوده. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
يعني إذن هذا هو الفيصل، هذا هو الفيصل. إذا لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، إما دخولا أوليا إن كان مات على التوبة وعلى الاستقامة، أو كان عنده ذنوب لكن الله عز وجل غفر له، أو أنه إذا لم يكن كذلك فدخل النار بسبب ذنوبه فلا يخلد فيها، ويكون مصيره إلى الجنة. وأما المشرك والعياذ بالله فلا أمل له في دخول الجنة. فالعبرة ليست بكثرة العبادة والعمل، وإنما هو بأن تكون خالصة لله جل وعلا، وأن تكون موافقة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نجعلنا مع الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فيقول الله أحسن، ولم يقل أكثر عمل. فالعبرة بحسن العمل، حسن العمل يكون بإخلاص لله عز وجل العبادة، إفراد الله بالعبادة، وخلوصها من شوائب الشرك قليله وكثيره، وصغيره وكبيره، وظاهره وخفيه. وأن يكون أيضا تكون هذه العبادة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم، كما قال الله: وجنودني وبنيه أن نعبد الأصنام. فإبراهيم الخليل وهو أمه، كما وصفه الله إن إبراهيم كان أمة قانتا، فهو المعلم الخير والقدوة والإمام، إمام في التوحيد، ومع ذلك كان يلجأ إلى الله أن يجنبه وبنيه، أن يجنبه الله وأن يجنب بنيه عبادة غير الله عز وجل. فيشرع للمسلم هذا، بل هذا أهم ما يسأل العبد ربه، أعظم ما يسأل الله، ما يسأل العبد ربه أن يسأله الهداية والنجاة من الشرك، والاستقامة على التوحيد، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ولهذا شرع للمسلم طلب الهداية في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا غنى للعبد عن ربه وسؤاله، وأعظم ما يسأله ربه أن يسأله الهداية، وأن يجنبه طريق الغواية التي على رأسها وأعظمها الشرك بالله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال: المسألة التاسعة: اعتباره بحال أكثر، لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
اعتباره
بحال أكثر، لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
نعم، هذا من المبررات الخوف من الشرك، أن أكثر الناس وأكثر الخلق ظلوا وأشركوا، وفيهم حتى من أذكياء العالم وعباقرة العالم، ولكنهم ظلوا. فإذا كان هذا الأمر وقع فيه أكثر الخلق ولم ينجو منه إلا القليل. فهذا مما يدعو إلى الخوف، الوقوع في هذا الأمر وهو الشرك بالله وقع فيه الأكثر. إذا كان الأكثر هم الذين وقعوا في الشرك، فكما قيل لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا، لأن الناجون قليل، لأن الناجين قليل والهالكين أكثر. فلهذا كان هذا من أعظم ما يجعل المسلم يخاف من أن يكون مع هؤلاء الأكثرين، أو أن يغتر بالكثرة، أو يغتر بعقله أو بعلمه، فلا يسلم من مما سلم منه حال أكثر الخلق، ما سلم مما وقع فيه أكثر الخلق وهو الشرك. أسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
فيه تفسير
لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
تفسير لا إله إلا الله معناه اجتناب الشرك، عبادة الله عز وجل واجتناب الشرك. ولهذا قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له لا تحصل إلا باجتناب الشرك، فلا بد من نفي وإثبات، لا بد من نفي كل معبود سوى الله، ولا بد من عبادة الله. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان صاحبها قد سلم من الشرك. أما إذا كان يعبد الله ولو كان كثير العبادة ولكن عنده شرك، فإن هذه العبادة لا قيمة لها ولا تكون عبادة إلا إذا اجتنب الشرك. فتفسير لا إله إلا الله هو أن تفرد الله بالعبادة، وأن يكفر بكل معبود سوى الله، ويعتقد أن كل ما عبد من دون الله فهو بالباطل، وأن المعبود الحق هو الله، ويعتقد هذا الاعتقاد ويقر بلسانه ويعمل بمقتضى ذلك. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وليس معناها فقط أن يقول الإنسان بلسانه كحال كثير من المنتسبين إلى الإسلام للأسف الشديد، فيجده تجده يقول لا إله إلا الله، وربما تجده يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويجاهد وإلى آخره، ولكنه ليس من المسلمين على الحقيقة. لماذا؟ لأنه ما فهم معنى لا إله إلا الله. فإن كثير من الناس يفهم معنى لا إله إلا الله لا يفهم منها أكثر، بل يكون فيهم أقل مما فهموا المشركون. فالمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، لكنهم استكبروا، أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وكما قال الله عنهما: جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما هؤلاء فللأسف يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يخالفونها بأفعالهم، فيعبدون غير الله ويدعون الأموات ويستغيثون بهم وينذرون لهم. فإذا أنكر عليهم منكر قالوا: نحن نعلم أن هؤلاء الأموات لا يملكون موتا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا وغير ذلك. ويقال لهم: إن هذا الذي علمتموه لم يخفى على صناديد الشرك. فهم كانوا يعلمون أن هذه المعبودات التي يعبدونها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، ولكنهم كانوا يتقربون إلى لها لأجل أن تشفع لهم عند الله. وأنتم كذلك عندما تأتون إلى هؤلاء الأموات فتدعونهم من دون الله بحجة أن يشفعوا لكم عند الله، هذا هو نفسه الشرك الذي وقع فيه أولئك. إلا أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله، وأنتم تقولون لا إله إلا الله بألسنتكم ولكنكم تخالفونها بأفعالكم، لأنهم يظنون أن معنى لا إله إلا الله هؤلاء المتأخرون أنه أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، أو أنه يعني كما يقولون أو يقول بعضهم لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا موجود إلا الله، كل هذه تفسيرات باطلة. وهذا التفسير الباطل هو الذي جعل هؤلاء يظنون أنهم من أهلها، لأنهم فهموا معناها وفسروها بمعنى الربوبية، فيقول لا إله إلا الله يعني أنه لا خالق إلا الله. فإذا آمن الشخص أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله فمعناه مسلم، لو ذبح لهذا الميت أو دعا فهو مسلم. هكذا يظنون بسبب جهلهم بحقيقة معنى لا إله إلا الله، سبب دعاة الضلال وعلماء السوء الذين لم يبينوا لهم معنى الحقيقي لهذه الكلمة، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن من توجه بالعبادة إلى غير الله ولو كان يعبد الله مع ذلك فإنه يكون من المشركين، فإنه يكون مع المشركين. فإن المشركين يعلمون ويعتقدون أن الله يستحق العبادة، لكن يقولون كما قال الله عنه أجئتنا لنعبد الله وحده. فمشكلتهم في إفراد الله بالعبادة، يجب أن يعلموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويعملوا بمقتضى ذلك، فلا يتوجه بشيء من العبادة لغير الله، لا ذبح ولا نذر ولا دعاء ولا استغاثة ولا استعانة ولا رجاء ولا توكل وغير ذلك من أنواع العبادة إلا لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو حقيقة التوحيد. وأما من قال لا إله إلا الله بلسانه لكنه دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله فهو ليس من أهلها وإن قالها 100 مرة. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله 11 فضيلة من سلم من الشرك.
من سلم من الشرك سلم من الشر بحذافيره في الدنيا والآخرة. إن كل بلاء وشر يحصل الإنسان سببه الشرك، ومن سلم من الشرك فهذا هو والله السعيد والناجي والذي حصل له الخير والسلام والفضل العظيم. وأما من وقع في هذه الشبكة التي اصطاد بها إبليس أكبر الخلق فهذا هو الهالك. فهذا كله يدلنا على فضل التوحيد وأهمية التوحيد وأهمية فهم حقيقة التوحيد والحذر مما يضاد التوحيد، فإن هذا هو أهم قضية وأعظم أمر وأعظم ما جاءت به الرسل. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا لأقوامهم بهذه القضية بالدرجة الأولى، دعوا الناس إلى إخلاص العبادة لله، حذرهم من الشرك، يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، هذه دعوتكم وهذا دينهم الذي ارتضاه الله لعباده. فمن عرف هذه الحقيقة وحقق هذا التوحيد فهو الذي سيحصل له الفضل في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك فقد هلك هلاكا عظيما كما قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
انتهت المسائل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم يا شيخ.
وفيكم بارك الله.
شيخنا هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
هذا السائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الناس إذا مرت عليه أو إذا مر عليه يوم فيه مشاكل وحوادث يقول مررت اليوم بيوم أسود، فما حكم هذه العبارة وجزاكم الله خيرا؟
هذه العبارة لا تجوز. هذا من سب الدار، اليوم لا دخل له، وإنما يعني يعلم أن هذا بقضاء الله سبحانه وتعالى وتقديره. وأما الدهر والزمن يوما أو شهرا أو سنة لا أثر له ولا تأثير له فيما، ولا يجوز أن يسب الدهر، وهذا من السب الأسود يخصيصه بالسواد. لكن لو مثلا هذا يوم عصيب ما قال لوط يعني، أو وصف اليوم بشدة الحر أو بأنه يعني وقع له فيه تعب وما أشبه ذلك، تعبت في هذا اليوم، أصاب لي مشاكل في هذا اليوم، هذا لا بأس به من باب الإخبار ومن باب الوصف. وأما أن يقول هذا يوم أسود فهذا لا يليق ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم قولي لولا العلماء لضللنا كثيرا هكذا على إطلاقها؟ يقولها يا شيخ على إطلاقها، يريد بذلك هداية الخلق هداية إرشاد، جزاكم الله خيرا.
هذا لا بأس به، هذا معنى صحيح. يكون الإنسان يربط يعني الأمر بالأسباب الظاهرة لا بأس به، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وابن القيم رحمه الله في دنيته يقول عن الصحابة ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. فمثل هذا لا يضر إن شاء الله لولا وجود العلماء، لكن هذا بتقدير الله بفضل الله. العلماء يعني بل الأنبياء وجدوا في بعض أزمان هناك من كتب الله عز وجل عليه الضلالة فضل ولم ينتفع بوجود الأنبياء والرسل فضلا عن العلماء، لكن كون يقال أن هذا من أسباب هداية الناس وأن وجودهم سبب لهداية الناس هذا صحيح، هذا بيان للسبب الذي جعله الله عز وجل سببا لهداية، فلولا العلماء لظل الخلق ولا شك، كما أن إذا زالت الجبال مادت الأرض بأهلها، لولا الجبال لما هي الأرض بأهلها، أو النجوم، فالعلماء وجودهم في الأرض المجتمع سبب الهداية، كما أن ذهاب العلماء سبب للضلال، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن ينتزعه أو يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا، فسئلوا فضلوا، أو فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فإذا ذهب العلماء وانتخلت البلاد منهم انتشر الشر وكثر الباطل، والمراد بالعلماء علماء الحق، علماء الهدى، علماء التوحيد والسنة، إذا ذهبوا خربت الدنيا وانتهت وقامت القيامة، ولا قيام للدين إلا بالعلم وأهله، وإذا ذهب العلماء ذهب الدين، وإذا ذهب الدين ذهبت الدنيا وقامت القيامة، صلى الله العفو والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، متى يبدأ وقت الأذكار والوقت الشرعي لأذكار المساء ومتى ينتهي؟ وجزاكم الله خيرا.
يعني الأمر واسع، لكن من بعد العشي، والأولى أن يكون من بعد صلاة العصر، ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب، لكن من فاته شيء منها أو غفل عنها أو شغل وتداركها بعيد المغرب وما أشبه ذلك هذا كذلك إن شاء الله، لكن هو العشي والإيكار كما قال الله عز طرفي النهار، فمن بعد العصر هذا كله وقت الأذكار، وينبغي أن يكون قبل الغروب، لكن لو فاته شيء منها فأكمله بعد الغروب لا بأس إن شاء الله، وهكذا بالنسبة لأذكار الصبح من بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس هذا هو وقت الأذكار الصباح والمساء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل الذي بعده، أحد الرقاة يقول أن كثرة القراءة على المريض لا يهم، وهو يكثر من قوله العقد وقوله فك السحر المرشوش وفك السحر المأكول، فما توجيهكم شيخنا وبارك فيكم؟
كيف يعني ما فهم فك السحر؟ يعني لا يقرأ القرآن فقط يقول فك السحر كذا، هذا هو القصد.
يا شيخ هذا هو ظاهر الكلام، وإذا أراد أن يعقب
العموم هو الذي يرقى به هو القرآن والسنة، كرر الآيات فاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر إن كان فيه سحر أو اشتبه فيه، والإخلاص وقل والله قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، يكررها مع النفس أو ينفث، هذا هو هذه الرقية، وكذلك ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الباس رب الناس بأنت الشافي الأشفاء الأشفاء يقول لا يغادر سقما لا يقيك كل شيء يؤذيك شريك نفس العين حاسد الله يشفيك وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكررها ويعني يقرأ كل واحدة ثلاث مرات أو سبع مرات أو أكثر من ذلك أو أقل مع النفس على نفسه كان هو أو على المريض، فيكرر ذلك صباحا ومساء عند النوم أشبه ذلك هذا هو المشروع.
أحسن الله عليكم شيخنا. انتهت الأسئلة المكتوبة على الغرفة يا شيخ، إلا من له سؤال شفهي فليتفضل. لعلنا نختم يا شيخ، لا يوجد سؤال.
طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم علينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
خيرا جزاكم.
وعيدنا الأسبوع القادم إن شاء الله يا شيخ.
إن شاء الله.
سلام
عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك. قال: فيه مسائل. الأولى: الخوف من الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الباب هو باب الخوف من الشرك، سبق الكلام عليه. ثم إن الشيخ كعادته يذكر بعد الباب بعض المسائل المأخوذة من النصوص التي أوردها تحت هذا الباب. فقال رحمه الله: المسألة الأولى الخوف من الشرك، يعني أنه يشرع أن يخاف المسلم من الشرك، وأن هذا الخوف خوف له ما يبرره من خطورة الشرك وكثرة من وقع فيه من الخلق، هم أكثر الخلق، ولهذا خاف منه حتى أئمة الموحدين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثانية أن الرياء من الشرك.
الثانية أن الرياء من الشرك، والرياء هو أن يظهر العبد أعماله لأجل أن يمدحه الناس عليه ويثنوا عليه بها، فيكون قصده من هذا طلب المحمدة والمكان في قلوب الناس، نسأل الله العفو والعافية. وهذا حكمه شرك أصغر، هذا من حيث الأصل، وقد يكون شركا أكبر في بعض الصور، وسيأتي إن شاء الله له باب مستقل. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة أنه من الشرك الأصغر.
نعم، أن الرياء من الشرك الأصغر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلنا أنه من حيث الأصل، إلا فقد يكون هناك، قد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر، كأن يكون في أصل الدين كرياء المنافقين وما أشبه ذلك. نعم.
ثم قال الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
نعم، أخوف ما يخاف عليهم الشرك، ولهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخافه عليهم أكثر من خوفه عليهم من المسيح الدجال، والصالحون يخاف عليهم من الشرك الأصغر ومن الرياء أكثر من غيرهم، الرياء بالذات أكثر من غيرهم، لأنهم صالحون يعانون ويجتهدون في العبادة وفي طلب العلم وما أشبه ذلك من الأعمال التي من طبيعتها أن تكون أمام الناس في كثير منها، فلهذا كان الخوف عليهم أكثر من غيرهم، كان الخوف عليهم من الرياء أكثر من غيرهم. أما غير الصالحين فهم لا يظهر أصلا منهم الصلاح، إنما يظهر منهم ضد ذلك، لكن الصالحين لأنهم صالحون يظهر منهم الصلاح والخير، فقد يتسرب إلى القلوب ويتسلل إليها على حين غفلة من أهلها الركون إلى مدح الناس وثنائهم، وأمر خطير وخفي قد يسري إلى القلوب من حيث لا تشعر، ولا يخلص العبد من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. يجب على المسلم الحريص على نفسه والخائف على دينه وعلى عمله من أن يحبط أن يكون دائما لجئ وكثير الالتجاء إلى الله عز وجل أن يخلصه من هذا الشرك ومن الرياء، وأن يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله عز وجل، ويجاهد نفسه على ذلك. والله سبحانه وتعالى كريم، إذا لجأ إليه العبد وانطرح بين يديه وأظهر الرغبة والفاقة وجاهد نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على هذا الأمر المهم وهو الإخلاص، ويخلصه من هذا الخطر العظيم وهو الرياء، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله: الخامسة قرب الجنة والنار.
قرب الجنة والنار، كما في الحديث: الذي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وإن لك يشرك به شيئا دخل النار. في الحديث الآخر: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك، فما بين الإنسان وبين ذلك إلا كلمة، كلمة الكفر توصله إلى النار، كلمة التوحيد توصله إلى الجنة. النار لا ليست بعيدة عن الإنسان، فلهذا لا يأمن المؤمن الصادق، لا يأمن من دخول النار. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن من مكر الله، ويكون دائما الخوف من النار وشديد الهرب من النار ومن أسبابها، وفي نفس الوقت لا ييأس من رحمة الله، ويكون دائما الرجاء في دخول الجنة، فيكون بين الخوف وبين الرجاء. نعم.
ثم قال: المسألة السادسة، الجمع بين قربهما في حديث واحد.
كما سمعنا في حديث: من دخل، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار. وفي حديث أخرى كثيرة تجد أن نسأل الجمع بين الجنة وبين النار، كما في الحديث: النار أقرب من شراك النعلي، والجنة كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كتاب الله جل وعلا نجد أن الله جل وعلا يذكر النار وما فيها وحال أهلها، ويذكر الجنة وما فيها، حتى يكون العبد بين الخوف والرجاء، طامعا في ثواب الله، خائفا من عذاب الله. الخوف يسوقه إلى مرضاة الله، والرجاء يحدوه، والمحبة تقوده. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة السابعة، أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
يعني إذن هذا هو الفيصل، هذا هو الفيصل. إذا لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، إما دخولا أوليا إن كان مات على التوبة على الاستقامة، أو كان عنده ذنوب لكن الله عز وجل غفر له، أو أنه إذا لم يكن كذلك فدخل النار بسبب ذنوبه ولا يخلد فيها، ويكون مصيره إلى الجنة. وأما المشرك والعياذ بالله فلا أمل له في دخول الجنة. فالعبرة ليست بكثرة العبادة والعمل، وإنما هو بأن تكون خالصة لله جل وعلا، وأن تكون موافقة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما جعلنا مع الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فيقول الله أحسن، ولم يقل أكثر عمل. فالعبرة بحسن العمل، حسن العمل يكون بإخلاص لله عز وجل العبادة، إفراد الله بالعبادة، وخلوصها من شوائب الشرك قليله وكثيره، وصغيره وكبيره، وظاهره وخفيه، وأن يكون أيضا تكون هذه العبادة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: الثامنة، المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم، كما قال الله: وجنود ابني وبنيه أن نعبد الأصنام. فإبراهيم الخليل وهو أمة، كما وصفه الله إن إبراهيم كان أمة قانتا، فهو المعلم الخير والقدوة والإمام، إمام في التوحيد، ومع ذلك كان يلجأ إلى الله أن يجنبه وبنيه، أن يجنبه الله وأن يجنب بنيه عبادة غير الله عز وجل. فيشرع للمسلم هذا، بل هذا أهم ما يسأل العبد ربه، أعظم ما يسأل الله، ما يسأل العبد ربه أن يسأله الهداية والنجاة من الشرك، والاستقامة على التوحيد، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ولهذا شرع للمسلم طلب الهداية في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا غنى للعبد عن ربه وسؤاله، وأعظم ما يسأله ربه أن يسأله الهداية، وأن يجنبه طريق الغواية التي على رأسها وأعظمها الشرك بالله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال: المسألة التاسعة، اعتباره بحال أكثر، لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
اعتباره
بحال الأكثر، لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
نعم، هذا من المبررات الخوف من الشرك، أن أكثر الناس وأكثر الخلق ضلوا وأشركوا، وفيهم حتى من أذكياء العالم وعباقرة العالم، ولكنهم ضلوا. فإذا كان هذا الأمر وقع في أكثر الخلق ولم ينجو منه إلا القليل، فهذا مما يدعو إلى الخوف. الوقوع في هذا الأمر هو الشرك بالله، وقع فيه الأكثر. إذا كان الأكثر هم الذين وقعوا في الشرك، فكما قيل لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن يعجب ممن نجا كيف نجا، لأن الناجون قليل، لأن الناجين قليل والهالكين أكثر. لهذا كان هذا من أعظم ما يجعل المسلم يخاف من أن يكون مع هؤلاء الأكثرين، أو أن يغتر بالكثرة، أو يغتر بعقله أو بعلمه، فلا يسلم من مما سلم منه حال أكثر الخلق، ما سلم من مما وقع فيه أكثر الخلق وهو الشرك. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
فيه تفسير
لا إله إلا الله كما ذكره البخاري.
تفسير لا إله إلا الله معناه اجتناب الشرك، عبادة الله عز وجل واجتناب الشرك. ولهذا قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له لا تحصل إلا باجتناب الشرك، فلا بد من نفي وإثبات، لا بد من نفي كل معبود سوى الله، ولا بد من عبادة الله. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان صاحبها قد سلم من الشرك. أما إذا كان يعبد الله ولو كان كثير العبادة ولكن عنده شرك، فإن هذه العبادة لا قيمة لها ولا تكون عبادة إلا إذا اجتنب الشرك. فتفسير لا إله إلا الله هو أن تفرد الله بالعبادة، وأن يكفر بكل معبود سوى الله، ويعتقد أن كل ما عبد من دون الله فهو بالباطل، وأن المعبود الحق هو الله، فيعتقد هذا الاعتقاد ويقر بلسانه ويعمل بمقتضى ذلك. هذا هو معنى لا إله إلا الله، وليس معناها فقط أن يقول الإنسان بلسانه كحال كثير من المنتسبين إلى الإسلام للأسف الشديد، تجده يقول لا إله إلا الله، وربما تجده يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويجاهد وإلى آخره، ولكنه ليس من المسلمين على الحقيقة. لماذا؟ لأنه ما فهم معنى لا إله إلا الله. فإن كثير من الناس يفهم معنى لا إله إلا الله لا يفهم منها أكثر، بل يكون فيهم أقل مما فهم المشركون. فالمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، لكنهم استكبروا، أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وكما قال الله عنه: ما جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أما هؤلاء فللأسف يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم يخالفونها بأفعالهم، فيعبدون غير الله ويدعون الأموات ويستغيثون بهم وينذرون لهم. فإذا أنكر عليهم منكر قالوا: نحن نعلم أن هؤلاء الأموات لا يملكون موتا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا وغير ذلك. ويقال لهم: إن هذا الذي علمتموه لم يخفى على صناديد الشرك. فهم كانوا يعلمون أن هذه المعبودات التي يعبدونها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، ولكنهم كانوا يتقربون لها لأجل أن تشفع لهم عند الله. وأنتم كذلك عندما تأتون إلى هؤلاء الأموات فتدعونهم من دون الله بحجة أن يشفعوا لكم عند الله، هذا هو نفسه الشرك الذي وقع فيه أولئك. إلا أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله، وأنتم تقولون لا إله إلا الله بألسنتكم، ولكنكم تخالفونها بأفعالكم، لأنهم يظنون أن معنى لا إله إلا الله هؤلاء المتأخرون أنه أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، أو أنه يعني كما يقولون أو يقول بعضهم لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا موجود إلا الله. كل هذه تفسيرات باطلة، وهذا التفسير الباطل هو الذي جعل هؤلاء يظنون أنهم من أهلها، لأنهم فهموا معناها وفسروها بمعنى الربوبية. فيقول لا إله إلا الله يعني أنه لا خالق إلا الله، فإذا آمن الشخص أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله فمعناه مسلم، ولو ذبح لهذا الميت أو دعا فهو مسلم. هكذا يظنون بسبب جهلهم بحقيقة معنى لا إله إلا الله، بسبب دعاة الضلال وعلماء السوء الذين لم يبينوا لهم معنى الحقيقي لهذه الكلمة، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن من توجه بالعبادة إلى غير الله ولو كان يعبد الله مع ذلك فإنه يكون من المشركين، فإنه يكون مع المشركين، فإن المشركين يعلمون ويعتقدون أن الله يستحب العبادة، لكن يقولون كما قال الله عنه أجئتنا لنعبد الله وحده، فمشكلتهم في إفراد الله بالعبادة. يجب أن يعلموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ويعمل بمقتضى ذلك، فلا يتوجه بشيء من العبادة لغير الله، لا ذبح ولا نذر ولا دعاء ولا استغاثة ولا استعانة ولا رجاء ولا توكل وغير ذلك من أنواع العبادة إلا لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. هذا هو حقيقة التوحيد. وأما من قال لا إله إلا الله بلسانه لكنه دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله فهو ليس من أهلها وإن قالها 100 مرة. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال رحمه الله 11: فضيلة من سلم من الشرك.
من سلم من الشرك سلم من الشر بحذافيره في الدنيا والآخرة، إن كل بلاء وشر يحصل الإنسان سببه الشرك، ومن سلم من الشرك فهذا هو والله السعيد والناجي والذي حصل له الخير والسلام والفضل العظيم. وأما من وقع في هذه الشبكة التي اصطاد بها إبليس أكثر الخلق فهذا هو الهالك. فهذا كله يدلنا على فضل التوحيد وأهمية التوحيد وأهمية فهم حقيقة التوحيد والحذر مما يضاد التوحيد، فإن هذا هو أهم قضية وأعظم أمر وأعظم ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، جاءوا لأقوامهم بهذه القضية بالدرجة الأولى، دعوا الناس إلى إخلاص العبادة لله، حذرهم من الشرك، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوتكم وهذا دينهم الذي ارتضاه الله لعباده. فمن عرف هذه الحقيقة وحقق هذا التوحيد فهو الذي سيحصل له الفضل في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك فقد هلك هلاكا عظيما كما قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
انتهت المسائل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم يا شيخ.
وفيكم بارك الله.
شيخنا هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، بعض الناس إذا مرت عليه أو إذا مر عليه يوم فيه مشاكل وحوادث يقول: مررت اليوم بيوم أسود، فما حكم هذه العبارة وجزاكم الله خيرا؟
هذه العبارة لا تجوز، هذا من سب الدار، اليوم لا دخل له، وإنما يعني يعلم أن هذا بقضاء الله سبحانه وتعالى وتقديره. وأما الدهر والزمن يوما أو شهرا أو سنة لا أثر له ولا تأثير له فيما، ولا يجوز أن يسب الدهر، وهذا من السب الأسود خصوصا بالسواد. لكن لو مثلا هذا يوم عصيب كما قال لوط، يعني أو وصف اليوم بشدة الحر أو بأنه يعني وقع له فيه تعب وما أشبه ذلك، تعبت في هذا اليوم، أصاب لي مشاكل في هذا اليوم، هذا لا بأس به من باب الإخبار ومن باب الوصف. وأما أن يقول هذا يوم أسود فهذا لا يليق ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم قولي لولا العلماء لضللنا كثيرا هكذا على إطلاقها؟ يقولها يا شيخ على إطلاقها، يريد بذلك هداية الخلق، هداية إرشاد، جزاكم الله خيرا.
هذا لا بأس به، هذا معنى صحيح، كون الإنسان يربط يعني الأمر بالأسباب الظاهرة لا بأس به، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمي أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وابن القيم رحمه الله في دنيته يقول عن الصحابة: ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. فمثل هذا لا يضر إن شاء الله لولا وجود العلماء، لكن هذا بتقدير الله بفضل الله. العلماء يعني بل الأنبياء وجدوا في بعض أزمان، هناك من كتب الله عز وجل عليه الضلالة فضل، ولم ينتفع بوجود الأنبياء والرسل فضلا عن العلماء، لكن كون يقال أن هذا من أسباب هداية الناس وأن وجودهم سبب لهداية الناس، هذا صحيح، هذا بيان للسبب الذي جعله الله عز وجل سببا لهداية. فلولا العلماء لظل الخلق ولا شك، كما أن إذا زالت الجبال مادت الأرض بأهلها، لولا الجبال لما هي الأرض بأهلها، أو النجوم. فالعلماء وجودهم في الأرض المجتمع سبب الهداية، كما أن ذهاب العلماء سبب للضلال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن ينتزعه أو يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا، فسئلوا فضلوا، أو فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب العلماء وانخلت البلاد منهم انتشر الشر وكثر الباطل. والمراد بالعلماء علماء الحق، علماء الهدى، علماء التوحيد والسنة. إذا ذهبوا خربت الدنيا وانتهت وقامت القيامة، ولا قيام للدين إلا بالعلم وأهله. وإذا ذهب العلماء ذهب الدين، وإذا ذهب الدين ذهبت الدنيا وقامت القيامة. صلى الله العفو والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، متى يبدأ وقت الأذكار والوقت الشرعي لأذكار المساء، ومتى ينتهي؟ وجزاكم الله خيرا.
يعني الأمر واسع، لكن من بعد العشي، والأولى أن يكون من بعد صلاة العصر، ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب. لكن من فاته شيء منها أو غفل عنها أو شغل فتداركها بعيد المغرب وما أشبه ذلك، هذا كذلك إن شاء الله. لكن هو العشي والإبكار كما قال الله عز طرفي النهار، فمن بعد العصر هذا كله وقت الأذكار، وينبغي أن يكون قبل الغروب. لكن لو فاته شيء منها فأكمله بعد الغروب لا بأس إن شاء الله. وهكذا بالنسبة لأذكار الصبح، من بعد صلاة الصبح إلى شروق الشمس، هذا هو وقت الأذكار الصباح والمساء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل الذي بعده: أحد الرقاة يقول أن كثرة القراءة على المريض لا يهم، وهو يكثر من قوله العقد، وقوله فك السحر المرشوش وفك السحر المأكول، فما توجيهكم شيخنا وبارك فيكم؟
كيف يعني ماذا ينفك؟ يعني لا يقرأ القرآن فقط يقول فك السحر كذا، هذا هو القصد.
يا شيخ، هذا هو ظاهر الكلام، وإذا أراد أن يعقب
العموم هو الذي يرقى به هو القرآن والسنة، كرر الآيات فاتحة والآيات الكرسي وآيات السحر إن كان فيه سحر أو اجتمع فيه، والإخلاص وقل والله قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، يكررها مع النفس أو ينفث، هذا هو هذه الرقية. وكذلك ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي الباس رب الناس بأن الشافي الأشفاء الأشفاء يقول الله يغادر سقما بسم الله يرقيك كل شيء يؤذيك شرك نفس العين حاسد الله يشفيك وما أشبه ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكررها ويعني يقرأ كل واحدة ثلاث مرات أو سبع مرات أو أكثر من ذلك أو أقل مع النفس، على نفسه كان هو أو على المريض، فكرر ذلك صباحا ومساء حتى أنه أشبه ذلك، هذا هو المشروع.
أحسن الله عليكم شيخنا. انتهت الأسئلة المكتوبة على الغرفة يا شيخ، إلا من له سؤال شفاهي فليتفضل. لعله نختم يا شيخ، لا يوجد سؤال.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
خيرا جزاكم
الله. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله يا شيخ.
إن شاء الله. سلام الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.